علامة إذا تحققت في العلم كانت أمارة وعلامة على إرادة الله الخير بالإنسان وهي التفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. شوف، لا تتخيل أبدا أن شيئا من الدنيا يعدل تحصيل العلم. الناس كانوا معك دخلوا أطباء وبكرة يصير طبيب استشاري وراتبه 60,000 و70,000 وأنت تتخرج يا طويل العمر ويا الله تحصل لك 10,000. لكن اعلم أن نعمة هذا العلم الشرعي الذي تعرف به ربك وتعرف به شريعتك خير من الدنيا كلها وما فيها. والعلم لا يراد أبدا لأجل توفر فرص العمل، هذا العلم يراد لأجل أن يتوفر لك مقعد في جنات ونهر، لا ليتوفر مقعد في عمل ولا في وظيفة. نعم، إذا تيسرت لك وظيفة لتبلغ بها دين الله عز وجل وتعلم الناس فإذ بها ونعمة. أما العلم فإنه يراد لله سبحانه وتعالى. أيضا الشيخ عبد الرحمن، الله يجزاك خير. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن تعرفوا حجم النعمة وحجم المنة من الله عز وجل، وينبغي للإنسان دائما أن يتذكر نعمة الله. الإنسان بطبعه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان ينسى، ولهذا الله في القرآن يذكرنا: واذكروا نعمة الله عليكم، فأنا أذكركم أولا بنعمة الله عز وجل عليكم. لم يؤت أحد من أهل الدنيا شيئا في الدنيا خير مما أوتيتم من التوفيق لطلب العلم، أن تكون مجالسك التي تصبح عليها وتمسي عليها هي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله خير من الدنيا وما عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لنا هذا وأخبرنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شباب الحب قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. ثم اعلموا رحمكم الله، اعلموا أن الذي أنتم فيه من طلب العلم وتحصيله هو منة منكم، لا تتكبر بها ولا تشوف نفسك، لكنها منة وفقك الله عز وجل إليها على الأمة كلها. فإن طلب هذا العلم من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أتم كل قادر عليه، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فحسب طلبة العلم شرفا أنهم يسقطون الإثم عن الأمة كلها، ولو لم يطلبوا العلم لأتم الكل. والفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين. فما على الأعيان حكمه كتب فذاك فرض العين ليس ينقلب، وما على الجملة كالجهاد فرض كفاية على العباد يسقط عن كل إذا البعض فعل ويأثم الجميع إن هو انهمل. فأصبح وأمسي شاكرا لله عز وجل أن وفقك لتكون طالب العلم، واعلم أن هذا من أعظم الصفات. لا تلتفت إلى شيء لا يمين ولا شمال، لا تظن أن هناك مقام في الدنيا أعظم من هذا المقام، لا تبحث عن مقام أعظم من هذا المقام، ألا وهو مقام وراثة الأنبياء. لا يوجد أشرف من الأنبياء، ما فيه في البشر أشرف من الأنبياء. أما وقد انقطعت النبوة فليس هناك مقام أشرف من أن تكون من ورثة الأنبياء الذين يتلقون العلم عن هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام. النقطة الأولى أيها الإخوة الكرام، هذه النعمة التي وفقت إليها لا بد أن تحافظ عليها أولا بدعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات، وأن تخلص فيها لله سبحانه وتعالى، أن تخلص ومحض القصد به لله لا للمراءة أو التباهي، فإن من يقصد غير الله في أي أمر كان في تلاهي الله فاقصدنه عز وجل، واحذر من الرياء في كل عمل فليس يرضى ربنا عباده اشركت فيها معه عباده. هذه قضيه لا بد ان تصبح وتمسي عليها وتذكر نفسك بنعمه الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى. ثم ان هذا العلم ايها الاخوه الكرام له طريق، الذين يسلكون هذا الطريق كثر، وكل من سلك هذا الطريق فهو ان شاء الله يرجى له هذا الاجر العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما لكن الذين يصلون إلى مرتبة الراسخين في العلم الذين ينفع الله عز وجل بهم الأمة ليسوا كثيرا، والناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما السبب في ذلك؟ من أهم الأسباب في ذلك طبعا لا شيء يعني لا قبل ولا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أسباب لتحصيل العلم وهي السير في طريق صحيح. اليوم كنت أقول للشباب السيارة، أقول لو إن إحنا راكبين سيارة يعني حالتها حالة، مثلا إيش نقول كراسي، واحد معاه بورش خلاص، قلنا بنتسابق من مكة إلى جدة، مين اللي يسبق؟ تقول لي صاحب البورش، أقول لك لا، قبل أن يكون صاحب بورش لابد يكون عارف الطريق، صح ولا لا؟ عارف الطريق الذي يوصله، لو أنه مسك طريق غلط والله لو معه طيارة لن يصل، صح ولا لا؟ فلا بد أن تعرف الطريق الذي تسلكه. ولهذا تجد بعض الطلاب قدراته الفطرية التي وهبه الله عز وجل إياها ضعيفة، لكنه يسلك طريقا صحيحا، وواحد ثاني قدراته فلتة ونابغ لكنه يسلك طريقا لا يصل إلى العلم، فتجد أن هذا اللي قدراته على قد الحال يصل والثاني لا يصل. ليش؟ لأن هذا مسك طريق جدة وياك مسك درب ثاني ما وصله إلى المراد. أذكر لما كنا في الجامعة كان في اثنين من الشباب يسمعون مع بعض زاد المستقنع، تمام؟ اثنين من الشباب يسمعون مع بعض زاد المستقنع، واحد منهم كان نابغا في الحفظ، كان موعدهم التسميع بعد صلاة المغرب في السكن الجامع، فكان الأول على قد الحال من بعد الفجر وهو ماسك الصفحة هذه من زاد المستقنع يكررها 100 مرة ويعيد ويزيد، إذا أذن المغرب دق على صاحبه قال جايك بعد الصلاة، أو أحيانا يدق عليه بعد الصلاة يقول جايك ترى، يقول الله ذكرتني ما بديت أحفظ، يعني شوف هذاك من فجر الله وهذا إيش من. ثم يأتون إلى مجلس التسميع فمن اللي يغلب؟ اللي بدأ بعد الصلاة ولا غلطة ما شاء الله نابل، لكنه ما واصل في طريق التحصيل، انشغل بوظيفته وأموره، والثاني هذا تمام وفق الله عز وجل واستمر وما شاء على المنهجي ختم الزاد، وذاك ما ختم، وهذا الآخر صار ما شاء الله له بعض المناشط وبعض كذا، والسبب في هذا إيش؟ توفيق الله عز وجل أولا، وأنه هذا مسك الطريق الصحيح. كونك معك بورش ما معناها أنك سوف تصل، كونك ذكي ليس معناها أنك سوف تصل، لا بد من توفيق لك ولا بد أن تسلك الطريق الصحيح. هذا الطريق الصحيح ما معالمه من الإشكالات الموجودة اليوم عند طلاب العلم لما يسمعوا قضية المنهجية في طلب العلم والطريق الصحيح في طلب العلم، يتبادر دائما السؤال يقولون طيب يا شيخ ممتاز إيش الكتاب اللي أدرسه؟ هذا السؤال غلط، ليس منهجية طلب العلم ومعنى قولنا السير الصحيح في طلب العلم أني أسمي لك كتابا، هذا أمر ثانوي، الأمور الأساسية في ذلك هي القواعد العلمية. ولهذا لو تمسك أي كتاب من كتب السلف، جامع بيان العلم وفضله، ابن جماع الكناني تذكرة السامع والمتكلم، وجل كتب التي كتب تعليم المتعلم طريقة التعلم وغيرها من الكتب التي كتبت في أدب طالب العلم، أتحداك تجيب لي واحد منها حق منهجية يقول لك أدرس الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني، ما في، لا يوجد. لماذا؟ لأن هذه القضية تختلف باختلاف البيئة، تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف الشيخ اللي تلاقي، باختلاف معطيات كثيرة، وهي قضية اللي يدرس دليل الطالب ممكن يصير فقيه من أكابر الفقهاء إذا حفظه ودرسه، واللي يدرس زاد المستقنع ممكن يكون من أكابر الفقهاء، واللي يدرس دليل الطالب ممكن ما يخرج منه بشيء إذا ما درسه بطريقة صحيحة. القضية الأساسية هي القواعد المنهجية في سيرك في التعلم، وليست قضية أنه الكتاب الفلاني. فمن هذه القواعد، وأنا ذكروني بأذكر لكم يوم عشان حاولت أربط العناصر، فقلت هي أربع تاءات: تاء التفرغ، وتاء التعاون، وتاء التركيز، وتاء التواصل، خلاص عشان بس ما ننساها يعني. طيب القضية الأولى أيها الإخوة الكرام، نبدأ بتاء التفرغ. التفرغ ما معنى ذلك؟ الشافعي إيش يقول؟ الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. حنا اليوم البصلة هذه واحد من المقابل، خلاص مو بصلة، كيس بصل. طيب فمن أهم الأشياء التي تعين الإنسان على التحصيل أن يفرغ ذهنه للعلم ما أمكنه إلى ذلك السبيل. أي شيء من الملفات التي موجودة في ذهنك إن لم تكن ضرورية حاول أنك تمسحها من الوجود، إذا استطعت أن ما يكون عندك واتساب ولا تويتر ولا أي وسيلة من وسائل التواصل لتتفرغ للعلم، ترى هذا مطلب سيفيدك كثيرا. ما استطعت، ما هو بلازم. شوف بس نقطة مهمة أريد أن أذكرها، قاعدة. شوف، إنسان يقول أنا ما أقدر أتفرغ، إذا لا أطلب العلم. لا، الذي عنده همة سيحصل العلم مهما كانت ظروفه إن شاء الله. إلا ما قدر يحصل في سنة، بيحصله في 10 سنوات. والإنسان اللي ما عنده شغلة ولا مشغلة في الحياة وليس عنده همة، فاضي ما عنده شيء، محمول ومكفول وسكن وأكل وشرب، ما عنده شيء، هل سيحصل العلم؟ إذا لم يكن عنده همة وعزم لم يحصل. واضح؟ فقضية التفرغ، احرص على تفريغ نفسك ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. أي شيء من الملفات اللي ما أمرك الشرع وألزمك بها، إذا قدرت تشيلها عشان تفرغها للعلم فاحرص على ذلك. واضح؟ إذا يعني وأمثلة ذلك تطول، لكن أضرب لك أبسط مثال، الجوال هذا اللي في جيوبنا، تمام؟ هذا لوحده يأكل من أعمالنا شيئا عظيما، ويأكل من أذهاننا. يعني تخيل واحد يتابع أخبار وصار كذا وصارت مصيبة وبعدين ما أدري وش، وتجي رسالة في الواتساب وتجي لا تنقطع، وهو قاعد يحفظ فجأة رنت الرسالة، هذا لوحده مشغلة عن التحصيل. ماشي. فأول قضية أن تفرغ نفسك للعلم ما أمكنك إلى ذلك سبيلا. ماشي مشايخ. ويقولون إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه إيش؟ كلك. طبعا هذه حتى يقول ما ذكره من جماعة، كان هذا مبالغ، حتى هو نفسه قال أنه مبالغ، قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أقاربه ولم يشهد منازله. قال هذا، هو علق، قال هذا وإن كان فيه مبالغة، إلا أن المقصود به جمع الهمة على العلم، العلم يكون هو المركزية في حياتك. واضح؟ مجلسك، أكلك، شربك، مركزية حياتك تدور حول العلم. طبعا تدور حول العلم لأن الله عز وجل خلقك لعبادته، والعلم هذا عبادة من أجل، بل لا يمكن عبادة الله أصلا إلا أن تفعل. الله ما خلقنا إلا لعبادته، وعبادته لا يمكن أن تكون إلا بتعلم شرعه، وإلا صارت ضلال. علم بغير عمل ضلال، وعمل بدونه وبال. تمام؟ نعم، علم بغير عمل وبال، وعمل بدونه ضلال. فالإنسان يحرص على هذه القضية. إذن القضية الأولى تاء التفرغ. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام هي التركيز. ما معنى التركيز؟ ستجد من أقران أنت تصبح من الصباح إلى الليل ما عندك شغلة إلا إيش المثل مثلا المزيد
زاد مستخدم قواعد الأصول
الغربية، قواعد الأصول الأصوليين مثلا، كاعد أنت ما عندك شغلة من الصباح للليل إلا إيش قواعد الأصول، وتكرر وتعيد وتزيد. تجلس مجلس بواحد من الشباب يقول لك ذكر السمرقندي في رحلته، وذكر تومشك وسومتي وش اسمه في مذكراته، ويجيب لك حاجات حلوة كده مطربة للأسماع، صح ولا لا؟ تحس نفسك ما عندك سالفة قدامك، تمام؟ وجايب لك ما وفي ذكر مثلا ابن الأثير في تاريخه، والعجلوني في مدري وين، يذكر لك أشياء جميلة ومطربة، تحس نفسك إنك إيش؟ إنك ما عندك سالفة، هو إيش؟ هو هذا العالم، تمام؟ لكن اصبر، اصبر، خله هو يستمر على ما هو عليه، واستمر انت على الشغلة هذه من اول النهار الى اخر، وعلى كتاب واحد لا تعرف غيره، انتظر 10 سنوات، هذا الآدمي الرجل سيبقى مثقفا مؤهلا جدا لكتابة تغريدات في تويتر، صدقا والله ما اكذب عليكم، والله ليس ترى ليس شوف، كل انسان يخدم دين الله عز وجل في اي ثغر من الثغور فهو قبل على جبينه، ونرفع قبعتنا تعظيما واجلالا واحتراما للجهد. لكن أنت اخترت أنك تبغى تصير عالم، هذا اللي اخترته، ولا تبغى شيء ثاني؟ إذا أنت اخترت هذا نتكلم معك، إذا اخترت شيء ثاني أنا لا أحسن في يعني حقيقة. إنسان يريد أن يكون مثقفا غير إنسان الذي يريد أن يكون عالما، في منهجية عشان تكون مثقف وأديب، وفي منهجية عشان تكون عالم. العالم لا بد له من التركيز، لا بد له من التركيز. تقعد أنت ما عندك، تتخرج من الجامعة ما عندك أبدا إلا 7 كتب، لكنك إيش تحفظها وتتقنها وتعرف مداخلها ومخارجها وما يستدل لها وما يستدل عليها وإشكالاتها، وتستطيع في أي لحظة وأي ساعة من الليل أو النهار أن يطلب منك درس في أي كتاب من هذه الكتب وتدرس. مرة جاءني اتصل علي أحد المشايخ من علماء باكستان، تمام، وقال لي أنا أريد أن أزور. ريال مدريد، وهو عنده مدارس إسلامية كثيرة. فقلت له تمام، توعدت معه على موعد، ثم دعوت بعض المشايخ اللي لهم برامج علمية حتى يصير في تبادل للخبرات. تمام. الجادة المطروقة عند شبه القارة الهندية من علماء الهند والباكستان أن الطالب يتخرج يقعد 10 سنوات في المدارس الإسلامية، أسماء الكتب التي درسها يعني يبغى لها كتاب يدرس، يعني الذين درسوا الكتب الستة في القارة الهندية يزيدون على المليون الآن على وجه الأرض اللي درسوا الكتب الستة.
تمام.
الموجودون في المدارس الإسلامية في القارة، طبعا نتكلم مدارس إسلامية، إيش معنى مدارس إسلامية؟ يعني يدخل من أول ما يبدأ يتعلم التلاوة والكتابة وحفظ القرآن لأن يتخرج برتبة يسمونها المفتي. تمام. يكون قد درس ألا يحصى من الكتب، يعني في الفقه، في الفقه يدرسون نور الإيضاح والقدوري وشرح الوقاية وكنز الدقائق والهداية. طبعا كنز الدقائق بعض المدارس دون بعض، لكن هذه الأربعة متفق عليها، نور الإيضاح. طبعا في قبل كتب بالفارسية بالأردية، في قبل كتب بالأردية بس ما أدري ليش، لكن الكتب العربية اللي يدرسها نور الإيضاح والقدوري وشرح الوقاية والهداية، هذه يتخرج الطالب وهو دارس. عدد الذين درسوا هذه الكتب في العالم الإسلامي اليوم يعني إذا قلت مليون أنت لا تبالغ، اللي درس هذه الكتب الأربعة. يفترض إنه عندنا أربع، عندنا مليون فقيه حنفي، يعني هذه الكتب اللي درسها كتب سهلة ليست كتب ما هي بهي كويس. فالشاهد أحد المشايخ الذين جاءوا في المجلس الشيخ شنقيطي، فسألت الشيخ الهندي وقلت له، قلت له يا شيخ كم عدد الطلاب الذين في المدارس الإسلامية أو تخرجوا يعني على مستوى العالم المدارس الهندية، الهند والباكستان، طبعا كلهم مدرسة واحدة الهند وباكستان والبنغلاديش أيضا وبعض الجهات في إيران أهل السنة، تقريبا كلهم نفس المنهجية الدراسية. فقلت له كم عدد الطلاب الذين تخرجوا من هذه المدارس الإسلامية، يعني درس القدوري وشرح الوقاية والهداية ونظر. قلت له كم؟ قال يمكن 10 ملايين على مستوى العالم. ترى 10 ملايين بالنسبة للهند نتكلم عن يعني قرية صغيرة، يعني ما 10 ملايين رقم كبير عندنا. المسلمين في الهند أكثر من المسلمين في يمكن إيش أقول لك؟ طبعاً بالنسبة للسعودية مثلاً، المملكة العربية السعودية عدد المسلمين عندنا يعني يجي مدينة من مدن الهند، تمام، مو عدد المسلمين بس عدد السكان. طيب الشاهد قلت له، قلت له كم عدد الذين تخرجوا من المدارس؟ قال يمكن 10 ملايين. كويس. قلت له سؤال، كم من هؤلاء استطيع اتصل عليه الساعه 12 في الليل اقول له يا شيخ ابغى اجي اقرا عليك باب الاجاره من مختصر القدوري، تمام، واروح عنده البيت ونسيت الكتاب بس من نسخه الكتاب ما جبتها معي، فهو يشرح لي من حفظه ومسائل الباب، يعني حتى لما اشترط على الشيخ حفظ الباب والكتاب. الحمد لله. كم من هؤلاء 10 مليون؟ قلت له نقول 10. قال والله بالتفاؤل نعم 10.
تمام بالتفاؤل ممكن نقول،
وقال لو جينا ندقق يمكن نقول لك لا. طيب قلت خلاص ذكر الشيخ الشنقيطي، قلت الشيخ كم عدد ايش لا انا صدق كم عدد طلاب المدارس الاسلاميه في الهند؟ قلت له يا شيخ الشنقيطي قلت كم عدد سكان موريتانيا، ما قلت عدد المدارس، كم عدد سكان موريتانيا؟ انت لاحظ ما قلت المدارس. 4 ملايين. طيب قلت له كم فيهم واحد قادر انه يدرس مختصر خليل؟ قال لا يحصون عده. مختصر خليل ما نتكلم عن الرساله لابن ابي زيد ولا نتكلم عن ابن عاشر، لا لا يحصون. هو كذلك ترى، هو كذلك، لان الطالب عندهم، الطالب ممكن يتخرج من المحضر وقد حفظ الالفيه وحفظ شرحها وليس عنده نسخه من الالفيه، ليس عنده نسخه من الالفيه لانه يكتب في اللغه، فإذا محاول من الدرجة لم يمحى من صدري إلى قيام الساعة إن شاء الله. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ هذول درسوا كتب كثيرة وهذا ما درس إلا أشياء، يعني لو تجي أطلق شيخ شميط في العالم الإسلامي كله تقول له ما هي الكتب التي درستها في حياتك العلمية؟ لا راح يتعدى يمكن 15 كتاب 20 كتاب. تمام. ليش؟ لأنه يدرس الكتاب بإتقان. طيب هل المقصود من هذا المثال الفرق بين من يحرص على الاستكثار ومن يحرص على من يركز ويحرص على الإتقان. اجعل قاعدتك في حياتك العلمية الحرص على الإتقان. كونك تتخرج متقن لأخصر المختصرات أحسن من طالب درس زاد المستقنع والروض المربع والمنتهى والكشاف والموني والشرح الكبير لكنه حصيلته فيها لا شيء، مو لا شيء بس يعني حصيلته فيها ثقافة فقهية جميلة ورائعة لكنه ليس أهلا للإفتاء، ليس أهلا للتدريس. صح ولا لا؟ يصلح أن يكون باحثا قدام الكمبيوتر قدام الكتب يبحث، لكن أنت لا تريد أن تكون باحثا، تريد أن تكون عالما. فلذلك تحرص على التركيز. تحرص على إيش؟ التركيز. ما معنى التركيز؟ معنى التركيز أن تقلل المقدار وتكثر التكرار وتحرص على المداومة والاستمرار مع ملازمة الاستغفار للواحد القرار خلاص. فبهذا التركيز بإذن الله عز وجل تحصل شيئا كثيرا. الآن في الجامعة
الثاني عشان نحفظ
الثاني
تقليل المقدار
تقليل المقدار وتكثير التكرار والمداومة والاستمرار هذه الثلاثة تمام الأشياء مهمة جدا جدا. أنا التقيت بشيخ في موريتانيا يقال له السفير. قال بعض الموريتانيين هذا لو راح سيبويه قال شيء والسفير قال شيء نأخذ بقول السفير عالم في النحو خلاص. سألت التقيت به قلت له شيخ الألفية كم مكثت في دراستها؟ قال 7 سنوات. يعني إذا جيت أحسبها أنا في 7 سنوات يعني كل يوم شطر تقريبا أو أقل من ذلك خلاص. فلكنه ما يتعدى هذا الشطر إلا وقد حفظه وفهمه وعرف الشواهد عليه وعرف الخلاف فيه وخلاص. يعني هذا إذا انتقل عنه ما يحتاج. طيب سؤال، كم عندنا، ما أتكلم عن طلاب الشريعة، كم عندنا من المتخصصين في النحو اللي مكث بكل بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وهو في النحو ولم يحصل مادة الألفية الخام فضلا عن شواهدها وأدلتها؟ كم؟ والآن أساتذة أستاذ دكتور في الجامعة كم؟ السؤال غلط أصلا. السؤال أن يسأل كم من هم أستاذ دكتور في الجامعة في اللغة العربية يحفظون مضمون الألفية. بلاش نشترط حفظ على البعض، يحفظون مضامين. أنا أدعي أنه لا يمكن أن يصل إلى النصف في حال من الأحوال. أدعي هذا خلاص واختبرها بالإحصاء. يعني إيش تكلم؟ معناها أن الرجال إحنا جالسين بجلسة نسأل من أي مسألة من أول النحو إلى آخر وهو جاهز. هل هذا كذلك؟ الواقع يقول أنه ليس كذلك. فنحن نستكثر نقول والله 7 سنوات يا ضيعة العمار، والواقع أنه هو الذي أتقن وحصل. وأنا لا أتكلم، خلنا من النماذج التي بالغت في التكرار، خلنا نتكلم عن الوسط. والأضرب لكم مثالا، يعني ضربته مرارا للطلبة أيهم يقولون أسألكم سؤال، ما تقولون في طالب يتخرج من الكلية وهو يحفظ 10 علوم يحفظ فيها متن مختصر مع قدرة على تدريسها في أي ساعة من الليل أو النهار، يحفظ في العقيدة مثلا سلم الوصول لحافظ الحكم، ويحفظ في أصول الفقه نظم الصغيرة طيب، ويحفظ في النحو مثلا نظم الآجرومية عبيد ربي، ويحفظ في الفقه النظم الجيد خلاص. وأنا سأذكرها كلها منظومات لأنها المنظومة وحدة القياس فيها سهلة بيت، يعني النثر حتى السطر ما هو وحدة قياس لأنه يختلف من طبعه. يحفظ النظم الجيد في الفقه، ويحفظ مثلا في الصرف نقول نيل المنى مثلا في نظم المنى، ويحفظ في البلاغة 100 المعاني لابن الشحنة، ويحفظ في السيرة النبوية وجوزة ابن أبي العز. إيش كمان باقي من العلوم؟ مصطلح الحديث يحفظ فيه طرفة الطرف 50 بيت، يعني بيقونية مختصرة مرة هذا وسط طرفة الطرف 50 بيت. التجويد يحفظ فيه الجزري الفراد يحفظ الرحبي، تلك 10 كاملة.
الأدب
الأدب لا يحفظ راس تختار ما تشانه. إيش باقي؟ التفسير بحر لا ساحل له، لا يمكن أنك تقولي بحفظ مثل التفسير أصلا، وإن كان فيه منظومة في التفسير أقرأ فيها هالأيام، منظومة اسمها مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله 7600 بيت ليش اسمه أحمد ولا أحمد ذيلة خلاص تحفظ تسمون الشاهد هذه 10 علوم خلاص. ايش رايكم في الطالب اللي يتخرج من الكليه وهو بهذا المستوى؟ وش تقولون جيد وسط؟ تعبان ما عنده سالفة، ما تقيمكم له؟ ها ايش تقول شيء ممتاز صح؟ يعني بالنسبة لك تطمح تكون كذلك؟ ها وش رأيك؟ ها ايش تقول فيه؟
نعم
جيد. طيب هل تعلمون
يقدر يشرحها
في اي وقت؟ جاهز على مدار الساعة خلاص. طيب هل اسألكم سؤال، كم تتوقعون انه يمكن تحصيل هذا خلال الاربع سنوات بحفظ كم بيت في اليوم؟ طبعا يحفظ ويدرس، هذا ايضا وصية لطالب العلم، المتن الذي تحفظه لا بد ان تتفهمه، والمتن الذي تتفهمه في اصول العلم ينبغي ان تحفظه، لا تخلي الخط للحفظ ما له علاقة بخط ايش الدراسة. ما في مشكلة اذا استعديت تقول والله السنة الجاية سوف ادرس الالفية احفظها الان عشان ادرس السنة الجاية، بس شغلة اني استكثر من حفظ المتون التي لا نية لي في دراستها خاصة العلوم اللي انا ما درستها هذا منفعته قليلة. طيب بس خلنا نرجع لصاحبنا هذا، كم تتوقعون انه حتى يصل الى هذه الرتبة يحفظ كم بيت في اليوم مع دراستها؟ اربع سنوات
خلال اربع سنوات
أما بيتين
خمسة
بيت. طيب
عشرة
بيت ثلاثة. طيب طلع على الحاسبة وشوفها عشان ما يصير إيش لغة الأرقام على قول
كم بيت
يلا احسبها شوف سلم الوصول
290 صح
أول شيء سلم الوصول صح 290 يلا والثاني
نظم الجري
888 إذا بدون الإحمرار وننصحكم بحفظ الإحمرار زائد
طيب
كم صلنا كذا
نظم الصغير
90 100 المعاني 100 الأرجوز 100 وش باقي الرحبية 170 تقريبا ولا 176 طيب 176 وش باقي
50
طرفة الطرف 50 النيل المنى 90 التجويد الجزرية 90 107 كمان 107 السيرة حسبناها خلاص لا تزود عليها نظمة 150
نيل المنى
لا ما عندنا الفيات نيل المنى حسبناها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلاص هذه 10 هذه عدد أبياتها 2041 بيت خلاص؟ طيب أربع سنوات حط الرقم هذا 2040 طيب الأربع سنوات 4 ضرب 360 خلاص كم الناتج؟ 1440 الأول كم؟
2041
يعني تبغى تحفظ في كل يوم بيت ونص يخارج معك خلاص؟ بيت ونص يخالف معك
لكن
مع الإجازات الشيء بالضبط نحن نتكلم عن بيت ونص مع الإجازات تبغى تعوض الإجازات تزود أنت عاد وحسبتك لكن نتكلم إذا واحد يحفظ في كل يوم من بيت ونص لو نقول واحد بيت ونص بيتين خلينا نتكلم عن بيتين ترك البيت ونص بيتين في اليوم لو تكلم واحد تقول يحفظ بيتين في اليوم شو يقول له
قليل يا أخي ما تبغى تخلص
سهلة وين
صح ولا لا ما تبغى تخلص قليل
نعم تقول والله ما يعني بيتين احفظه في اليوم ماذا تصنع؟ بيتين في اليوم تصنع هذا الذي ذكرناه لك واضح؟ طيب بيتين في اليوم تكررها 300 مرة كم تبغى منك؟ ساعة خلاص إذا بتكرر هو المرة 100 مرة تبغى في البيت الواحد 10 دقائق بالزيادة ولا هي 7 دقائق لكن 10 دقائق 300 مرة نص ساعة بيتين ساعة ودراستها تسمع فيها شرح الشيخ مش يعني تلقى الشيخ شارح البيت الواحد 5 دقائق يعني تسمع شرحها كم 10 دقائق تسمع 3 مرات هذه نص ساعة هذه ساعة ونص تحصيل في اليوم بعدين روحنا ما نبغى تضرب عليك خلاص واضح ولا لا وحط لك في الأسبوع ساعة زيادة لمراجعة حق الأسبوع لكن مع التركيز تحصل هذا ولا ما تحصل تحصله بلغة الأرقام ما تقول لي والله هذا مما لا مجال للرأي أثبتنا لكم إياه بالآلة الحاسبة لكن القضية أي القضية أن الواحد يجي يطلب العلم ويتحمس يقول اليوم أنا سأحفظ 40 بيت وصح يحفظ 40 بيت ويسمعها للشيخ بدون ولا غلطة لكن بعد شهر لا يبقى منها شيء ويتحمس لطلب العلم فيحضر بعد المغرب درس في الأصول وبعد العشاء درس في البلاغة وبعد الظهر يشوف له شيخ شنقيطي ويقرأ عليه خلاص وبين هذا تلقاه مشتت نفسه ويقرأ في التاريخ ويقرأ في الأدب ويسمع عن أهمية التاريخ لطالب العلم فيروح يشتري البداية والنهاية ويحط له برنامج فيه، صح ولا لا؟ فيطلع في نهاية الأربع سنوات مثقف ثقافة جميلة لكنه ليس طالب علم. وصاحبنا هذا قال والله لا بشتري تاريخ ولا بشتري، أو عندي الساعة ونص حقتي هذه أركز عليها وأمشي واستمر عليها. من الذي سيخرج لنا طالب علم محصل؟ مين؟ صاحبنا هذا اللي ماشي على ذلك حاله لكنه مركز، واضح؟ فلذلك وصيتي لكم بالتركيز. انتهينا من التفرق، انتهينا من التركيز خلاص. وطبعا شوف التركيز من أهم الأشياء فيه كثرة التكرار. تقول لي أنا قرأت، تقول لي أنا درست، هذا لا يفيد في مرتبتك العلمية. مرتبتك العلمية هي ما أتقنته وليس ما درسته. الرتب العلمية في الجامعات على حسب أبحاث الترقية خلاص. ما ممكن يكون واحد عنده 4 أبحاث ترقية ويصير أستاذ دكتور خلاص، واحد ليس عنده أي شهادة أصلا وهو أعلم منه، وهذا كثير جدا في الواقع، صح ولا لا؟ أما في الحقيقة فرتبتك في العلم هي ما تتقنه. وش ضابط الإتقان؟ نتصل عليك الساعة 1 في الليل ونقول لك تعال، الشباب أشكل عليهم باب الاشتغال من الألفية يبغونه خلاص، تشرح لهم الباب وانت مرايب وكذا، يعني انا اقول لك الشناتق زي صحي من النوم يقول له باب الاشتغال يشرح لك ماشي. هذا هو ضابط الاتقان في العلم. اما شغله انه والله ابغى احضر اعطوني مهله تمام، كما هو حالنا الله يتوب علينا جميعين، لكن هل هذا هو حقيقه العلم؟ مع الاسف ليس كذلك، واضح؟ طيب اذا هذه قضيه التفرق، قضيه التركيز. ناتي الان الى قضيه التعاون. هذه يا مشايخ من أعظم المنن على طالب العلم أن يجد من يعاونه على العلم. أنا ترى مش مغرم بالشناقطة، معليش شوي يعني سامحوني، كل شيء عندي الشناقطة. طيب المحضرة الشنقيطية دور الشيخ فيها خلال اليوم، يمكن بالنسبة لك أنت يا طالب قاعد تدرس الألفية تروح عند الشيخ ربع ساعة في اليوم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، باقي اليوم إيش تسوي؟ تكرر الدرس وتعيد وتروح مع أقرانك وتروح مع طالب علم متقدم سابقك في الألفية يشرح لك، يعطيك أمثلة، يعطيك تطبيقات، الشيخ ربع ساعة. لكن وربما وجدت عالما كبيرا لكن لن تستطيع أن تستفيد منه استفادتك من التحاقك بمكان يعينك على التحسين. يعني هل كونك درست عند أكبر عالم معناته بتصير أكبر طالب علم؟ ما؟ لا. هل اللي درس عند الشيخ بن باز راح يكون أحسن من اللي درس عند طلاب بن باز؟ ليس بالضرورة، صح ولا لا؟ فالقضية في العلم ليست قضية الشيخ الذي أخذت عنه. كم في كتب أهل العلم، كم في تراجم أهل العلم من علماء لا يعرف شيوخهم إلا يعني عشان تلقى شيوخه فلان وفلان وفلان تدور على تراجمهم بالمناقيش، وأما هو فهو مبرز وعالم كبير. لأن القضية في العلم ليست قضية أنه في شيخ يدرسك، الشيخ لا يلقمك العلم تلقيما، الشيخ يعطيك معلومة، هذه المعلومة تحفظها تفهمها تعيد تكرر إلى آخره. فمن أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم البيئة العلمية التي تعينه على التحصيل، البيئة العلمية التي تعينه على التحصيل، والشيخ واحد من أركانها وليس هو كل شيء. تحتاج أنت أولا إلى شيخ يدرسه، تحتاج إلى نفس فيها عزم وفيها همة وفيها حرص. إذا ما عندك هذه النفس والله لو جابوا لك شيوخ الأرض كله ما لن تحصل. تحتاج إلى شيخ، تحتاج إلى نفس عزيمة، تحتاج إلى قرين مصاحب تتعاون معه وتتذاكر معه العلم. وسمعت بعض مشايخنا يقول حاجة طالب العلم إلى قرينه أعظم من حاجته إلى شيخ. الشيخ يلقي لك الدرس السلام عليكم وما قصر جزاه الله خير، لكن أنت تحتاج أن تدارس العلم. العلم إذا ما دارسته وألقيته على غيرك وسمعته وكررته فإنه يذهب. ولذلك قيل حفظ سطرين خير من قراءة وقرين. وقرين اللي هو حمل بعير من الكتب، خلاص الوقت حمل بعير. قالوا حفظ سطرين خير من قراءة وقرين وخير من ذيل مذاكرة اثنين. إنما تلاقي واحد إذا جلست معه وأعطاك مسألة ثم رديت عليه ثم ناقشته ثم أنت تلقي عليه ما سمعته في الدرس ثم يقولك غلط، أنت فاهم غلط تمام، وتكتشف فعلا أنك فاهم غلط ثم تصحح معلوماتك، ثم مرة أنت تغلط ومرة هو يغلطك، تعيش هكذا في حياة العلم تتنقل بين مسألة ومسألة. لا شك أن هذا من أعظم ما يساعد طالب العلم في تحصيل العلم. ليست القضية أن عندك شريط فيه علم. الآن اللابتوب والجوال فيها ما شاء الله معلومات كثيرة، لكن البيئة، البيئة التي تعينك، البيئة التي تحفزك، تجد من يسمع لك، تجد من يحثك، تجد من يتابعك، تجد من تقرأ عليك، تجد من يخطئك إذا أخطأت، تجد من يصحح لك فهمك إذا يعني أصبت، وهكذا. هذا من أعظم ما يحتاجه طالب العلم. لذلك برأي بعض الطلاب في موريتانيا وجدت رحل إلى محضرة بعيدة عن العاصمة جدا، قلت له طيب العاصمة فيها علماء، شيخ المحضرة اللي عندك أنت ما هو من كبار العلماء، فيه في العاصمة نواكشر ناس أعلم منه، ليش ما رحت لهم؟ قال لأن البيئة التي أعيشها هنا عند الشيخ بيئة معينة على العلم، نواكشر ما أقدر ما أجد هذه البيئة التي أتفرغ فيها للعلم وأعيش فيها اليوم والليلة كلها في يعني فلك العلم، تمام؟ وكان فعلا هذا هو الصواب، يعني هذا هو العقل يقتضي أنك تبحث عن البيئة الصالحة في التي تعينك، والشيخ أحد أركانها. أما إذا في شيخ وما فيه بيئة علمية فيعني الاستفادة من هذا الشيخ تقل، ما نقول تنعدم، تقل. فهذه القضية الثالثة اللي هي إيش؟ التعاون على العلم. التعاون على العلم نعمة عظيمة، أن تجد بيئة تعينك على تحصيل العلم، تمام. القضية الرابعة وهي قضية التواصل، وأقصد بالتواصل التواصل مع العلماء، التواصل مع من سبقك في الخبرة، التواصل مع أهل العلم. سبحان الله، بعض العلماء تزوره وتنظر إليه وتستشيره في كلمة كلمتين، تسأله في مسألة والله إنها تفيدك إلى نهاية حياتك، تمام، فائدة لا تخطر لك على البال، يعني صحح لك خطأ منهجي في حياتك. بعض المشايخ تحضر عنده بدون ما تسأل وش الكتاب اللي يشرحه، لأنه يوجهك توجيهات منهجية، ويقولون اللي يعلمك الصيد أحسن من اللي يعطيك في كل يوم سمك، صح ولا؟ فأحيانا التواصل مع من سبقك في العلم واستشارة الناس. بعض الطلاب من رأسه كذا، يعني هو عنده حماس وعنده إقبال على العلم، فيأتي من دون أن يستشير ويتخذ خطوة في حياته. يعني مثلا أعرف من لم يحفظ في حياته متنا قط، أول متن افتتح به حياته العلمية الكوكب الساطع للسيوطي. يعني تتخيل واحد واصل في مسالك العلة وقوادح القياس، والله حقيقة ترى قوادح القياس وقصص، وهو لو سألته ما أقسام الكلام، ما هي علامات الرفع، ما يعرف. ممكن يعرف بس يعني بالشواهد، بالمتابعات والشواهد يقدر يجيب، يعني ما يستطيع أن يصردها، تقول له حروف الجر ما يقدر يجيبها، واضح. والسبب في ذلك إيش هو؟ أنه هكذا سمع أن الكوكب الساطع حاجة عظيمة في أصول الفقه، وأحسن كتاب في أصول الفقه، وهو حب أصول الفقه، قرر يحفظ الكوكب الساطع. انتهى من الكوكب الساطع، لسه ما انتهى، لكن لو انتهى من الكوكب الساطع يكون إيش؟ يكون ما شاء الله علامة في الأصول إن صح التعليم، وصفر في سائر علوم الشريعة. هذا لا يحصل، وفي الحقيقة أصلا هو لن يكون علامة في الأصول، لأن العلوم بعضها مرتبط ببعض، كثير من مسائل العلم لا تفهمه إلا وأنت فاهم علوم أخرى، تمام. ما السبب في هذا؟ السبب أنه لم يستشر. ومثله في هذه الحالة نقول ما دامك حاب وصول الفقه، وإلا ما لازم تبدأ بها، ابدأ بنظم صغير، ثم خذ سائر العلوم، يكون عندك قاعدة أساسية. ومن العبارات بعض العلم يقولون إيه؟ طعام الكبار سم الصغار. كون المندي شيء طيب ومفيد، لكن تجي الرضيع تأكله مندي يموت، صح ولا لا؟ والدواء ينفع ولا ما ينفع، لكن تجي الواحد الصحيح وتغذيه على الأدوية يموت، صح ولا لا؟ كبعض العلوم هي دواء وبعضها غذاء، فلا يصح أن يتخذ الدواء غذاء. من الذي يعلمك هذا؟ من اللي يقول لك أن المندي ما يصلح لك في هذه المرحلة، مع أنك أنت سمعت كلمة عن فضل المندي؟ صحيح، تمام. يعني نحن لا نزهد ولا نقلل من شأن المعصوب ولا من شأن ماشي، ولكنها لا تصلح لكل أحد. ما الذي يقيك من هذه المزالق؟ شو اللي يقيك من هذه المزالق؟ الاستشارة. بعض الناس يجي في أول العلم يبغى أكبر كتاب، يقول عشان خلاص ما عاد أحتاج إلى شيء بعده، ثم ما يلبث حتى كتاب الطهارة ما يخلصه، وهو جاهل في سائر العلوم. ما الذي يقيه من هذه المزالق؟ أن يسأل من سبقه. شوف، ينبغي أن تسأل شخص جمع ثلاثة أمور. الشخص الذي تستشيره في برنامجك العلمي جمع ثلاثة أمور، وإن زدت رابعا فلا بأس. الشرط الأول أن يكون عالما في الميدان الذي تستشيره فيه. فلا تروح تستشير واحد متخصص في الهندسة النووية وتسأله عن أفضل شروح الألبية. خلاص. إذا الشخص الشيء الأول أن يكون عالما بما تسأله عنه. الأمر الثاني أن يكون له خبرة بالتعليم. بعض الناس عالم باللغة لكنه أستاذ دكتور مشغول في الأبحاث وكذا، تسأله وش أفضل كتاب؟ يقول لك شوف شرح الكتاب السيبويه أو شرح المفصل لبن يعيش، هذا ما يحتاج. تمام؟ ثم تدخل فيه شرح المفصل لبن يعيش وما تعيش. خلاص ما يحسن، لا يليق بك. صح أن الكتاب هو أفضل كتاب، لو سألت أفضل كتاب في التفسير بيقول لك والله أفضل كتاب مثلا تفسير الطبري، لكن هل هو الأفضل لك أنت؟ سبب ذلك أنه هو لا، ليس له خبرة بالتعليم، ليس على ذهنه أنه في مبتدئ وفي منتهي وفي متوسط وهذا الأمر. الأمر الثالث أن يكون عارف بحالك أنت. ممكن تسأل واحد ما يعرف حالك يقولك والله شوف، يعطيك وصية نافعة جدا لكنها لا تصلح لك. ولذلك الطبيب لما تروح له لازم يبغى ملف عندك، ملف في المستشفى يعرف حالاتك السابقة، يعرف وضعك، فيعطيك دواء يتناسب. إذا ما تشوفه يسأل إذا جاء يوصف الدواء، يسأل مثلا واحدة مريضة يقول هل أنت حامل؟ يقول لا. هل عندك سكر؟ لا. عندك ضغط؟ ماشي. ليش؟ لأن الطبيب يصف لك الدواء الذي يناسب حالك. ماشي. الأمر الرابع أزيدكم من الشعر بيتي، وهذا رأيته ووجدته بعدين سمعته كلمة من بعض العلماء فوافق يعني ما عندي صحة التعبير، وإن كان يعني يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنه، وهو أن بعض الناس يكون نابغا جدا قد آتاه الله نبوغا فلتا، هذا لا يصلح أن يرسم للناس برنامج علمي. وبعض الوصايا التي وجدت أنها يعني خطأ، يعني ما يمكن أن تقبل في طريق التعلم، ما يمكن تكون هذه طريق صحيح للتعلم. تتبعت فوجدت أن سببها أنها صادرة من واحد نابغ، هو الرجل يسمع من أول مرة ويحفظ، فتقول له كم أكرر المثل لأجل الحفظ؟ يقول لك يا أخي ثلاث مرات بس، وهو يعتبر أنه ثلاث مرات أصلا ضغط على نفسه حتى يقول ثلاث مرات. لماذا؟ لأنه نابغ جدا، نابغ جدا، وهو فعلا الكلام اللي يقوله هو عن نفسه. وغالب الناس سبحان الله فيهم طبع يحسب أن الوضع العادي هو وضع، يعني الوضع العادي هو، حتى تلقى العاصي يشوف أنه كذا تمام، الزيادة شوية يعني ما شاء الله عليهم بس مسوي دينه، ولا أقل منه حتى يقول الحمد لله رب العالمين أنا أصلي. في ناس ما يصلون، هو يعتبر أن هذا الوضع ال شو اسمه الافتراضي، يعني هذا ضبط المصنع خلاص. وفيه ناس عندهم زيادة. فكذلك الشخص هذا النابغ تمام تلقاه هو يفترض أن الناس هكذا، فيبدأ يوصي وصايا تصلح له لكنها لا تصلح للناس. فهذه يعني أربعة أمور أحببت أن أشير إليها، وأنا ما أحب أطول، أولا لأستفيد منكم ومن المشايخ الكرام حفظهم الله تعالى، وأيضا إذا أحد عنده سؤال أو استفسار فأرحب به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.